المسألة السابعة عشرة نسبة باطله إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضه في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريط السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبتهم إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثانية عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون باعتقادهم في مخاريط السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمسألة السابعة عشرة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية المراد بهم كل من كان على غير دين الإسلام سواء كان من المشركين أو من أهل الأديان المحرفة أو المنسوخة أو من أهل الأديان المتبعة. هذا تذكير بما قاله الشيخ في أول الكتاب، فمن ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين ومن اليهود والنصارى أنهم كانوا ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، إذا فعلوا فعلا نسبوه إلى الأنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة. المشركون مشرك العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتقدون أن كثيرا من الدين الذي هم عليه كان عليه إبراهيم عليه السلام، ويستدلون بذلك على صحته، وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى. قال الله جل وعلا في الصنف الأول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال ولم يكن من المشركين، وقال وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في إبطال دعوى أولئك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كذلك كان أولئك الجاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضلال الذي لم تأمر الرسل به مطلقا، من مثل السحر ينسبونه إلى بعض الأنبياء كما مر معنا في نسبتهم ذلك إلى سليمان عليه السلام. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا كان السحرة السابقون لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينسبون سحرهم وما تعلمون من السحر إلى سليمان عليه السلام، كما قال هنا: وما كفر سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يأمر بالسحر ولم يرضى به، وإنما فعلت الشياطين ما فعلت لأن دست كتب السحر تحت كرسيه حتى لما مات استخرج ذلك ونسب إلى سليمان عليه السلام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني بما أملوه في الكتب وجعلوه مسطورا مرقوما ودفن تحت كرسي سليمان ثم استخرج بعد موته. كذلك اليهود والنصارى الجميع يقول إن إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ينسبون إبراهيم عليه السلام إليه. فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا يعني كان على اعتقاد اليهود المتنخر الذي أحدث. فاليهود أحدثوا اعتقادات وأحدثوا أنواعا من الباطل يقولون إن إبراهيم كان على ذلك الاعتقاد الذي فعله الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السلام. كذلك النصارى ينسبون إبراهيم الخليل إليه وكذلك المشركون. فأبطل الله جل وعلا دعوى الجميع بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأبطل دعوى المشركين في نسبة باطلهم إلى إبراهيم وأبطل دعوى اليهود في نسبة باطلهم إلى إبراهيم وأبطل دعوى النصارى في نسبة باطلهم إلى إبراهيم عليه السلام. وهذا الأمر ألا وهو نسبة الباطل إلى الأنبياء لما كان عليه أهل الجاهلية هذا كثير في هذه الأمة. فما من دعوة مضلة في هذه الأمة إلا وأصحابها ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مما أجمع عليه أنه لا يجوز الإتيان بدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الضلالات والأهواء المختلفة في هذه الأمة كل ينتسب في دينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج أول ما خرجت قالت نحن المنتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقيموا الدين الذي جاء به. وكذلك الرافضة فعلت ذلك. وهكذا كل نشمة تنسب باطلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أقوى لها وأيضا لأنهم كان عندهم بعض الشبه في ما رموه وما ذهبوا إليه من المسائل. كذلك المتكلمون والصوفية ونحوهم مما ذكرنا ثالثا مرارا في شرح هذه المسائل كلهم ينتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة الباطل إلى الأنبياء يكون على طريقين. الطريقة الأولى أن تكون نسبة الباطل عدوه وأنهم يعتقدوه، والثانية أن نسب الباطل إلى الأنبياء يعني إلى أنه من دينهم. وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة. فإن بعض هذه الأمة نسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا مثل ما فعل طائفة من المتكلمين بل أكثرهم وأهل البدع في مسائل الاعتقاد يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا الاعتقاد. وكذلك أهل التصوف فإنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ما نفعله. وهذا كما هو مشهور من بعض أساليبهم في لبس خرقة الصوفية المعروفة بإسناد المعروف فيقولون إن أول من ألبسها هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس ذلك الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يتبعون دينا ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام تعاله. وهذا ولا شك من مما يروج ذلك الباطل عند الجهلة إذا كان من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موسوم بالصلاح أو موسوم بالعلم. هذه الجهة الأولى. والثانية أنهم ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام استنباطا وإن لم يكن فعله. وهذا أكثر في هذه الأمة، فإنه في المسائل التي لم يظهر النص فيها تماما ويكون عند بعض السالك فيها شبهة، في مسائل بعض مسائل الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك، ومسائل الأسماء من أسماء الكفر والبدعة والفسوق وما أشبه ذلك، والأحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك، هذه ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا أو اعتقده نصا، لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاة والسلام أو ما كان عليه. فطائفة من ضمن هذه الأمة ينسبون باطلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأول، وطائفة ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة الثانية. ولهذا كل أحد في هذه الأمة لا يخرج من أكثر 72 فرقة لا يخرج في انتسابه عن الكتاب والسنة، فكل يقول إننا على الكتاب والسنة، وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا أو ما كان خطأ وضلالا. فالكل يقولون نحن ننتسب، فالكل يقول نحن ننتسب إلى الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة، لأن نسبة الباطل إلى الأنبياء كثر في الأمة جدا. نسبة الباطل الذي هم عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثر في هذه الأمة جدا، حتى إنه لا يعجز من كان عنده هو أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد به مشلته. وقد أطنب الشاطبي رحمه الله تعالى في المواصفات في ذكر هذه المسألة وكذلك في الاعتصام، وبين أن النصارى احتجوا على المسلمين بخصوص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبين أيضا أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ومن يحرمها تحريما. وكذلك ما استدل به الخوارج، استدل به المرجع من في مسائل الوعد والوعيد، فالخوارج غلوا في التكفير والمرجعة جفوا النصوص حتى تدخل في الإيمان والإسلام من ليس مسلما ولا مؤمنا، وأخرجوا العمل عنه. كل يقصد من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته، وذلك لأن الله جل وعلا ابتلى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به الذي لا يلتبس. ونصوص الكتاب والسنة قد يكون بعضها يشتبه على من لم يكن من الراسخين في العلم، بل قد يشتبه على كثير من طلبة العلم. فابتلى الناس جل وعلا بابتلاء نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الموضح للشريعة. ولما كانت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان القرآن ليست مدونة بكاملها، بل قد يكون لم يبين جميع الآيات، وكان في حديثه عليه الصلاة والسلام ما فيه نوع اشتباه، اشتاد الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين الحق وفي بيان ما يضاده، وهكذا يحتاج الناس إلى أهل العلم. الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وتلك المتشابهات تشتبه على بعض الناس دون بعض. فإذا كان هناك في كلام الله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير من الناس ومشتبه على طائفة، يعني الذي اشتبه على طائفة من أهل العلم، فكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أولى أن يكون فيه اشتباه، وهذا حصل بالفعل. والأحاديث قد يكون بينها تعارض، بينها اختلاف، أحاديث فيها رجاء وأخرى فيها تخويف، أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد، وأهل العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض، يجعلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضها. من أهل الأهواء نسبوا باطلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جراء الاستدلال بالمتشابهات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم. فاحذروهم لما؟ لأنهم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابهات. وهكذا استدل من استدل بآيات من الكتاب وحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لبعضه. وكل من كل من أهل الأهواء في هذه الأمة يستدل على باطله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله عليه الصلاة والسلام أو ببعض نصوص الكتاب. لهذا احتاجت الأمة أعظم حاجة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبينوا للناس تلك النصوص. فضل الخوارج أو ما ضلوا في آيات الأسماء وآيات الوعد والوعيد وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء في الوعد والوعيد، فبين الصحابة ما يرمى بذلك. ضلوا في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكفروا بها، والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. لهذا كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى الجماعة، ينتسبون إلى السنة والجماعة، ولا يكتفون بنسبتهم إلى السنة، لأن النسبة إلى السنة يدخل فيها كثير من أهل البدع في مقابلة الرافضة. وأما السنة والجماعة فإنها تلصص الطريق الذي يكون أتباعه ويكون معتقدوه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوب. كذلك احتاج إلى أسماء تميزه منها الانتساب إلى السلف، إلى الأثر، إلى الجماعة، إلى الحديث ونحو ذلك مما يميز أهل الحق من غيره من أهل الأهواء. وتجد في عصور هذه الأمة في كل القرون المتقدمة لا يعجب أحد أن ينسب شيئا من باطله إلى الكتاب والسنة، بل قد يجد من نصوص أهل العلم ما يدل لباطله فيقول نسب باطله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض أئمة أهل العلم. وأهل السنة يقولون إذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مشتبه فكذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو مشتبه، لا يفهمه إلا أهل العلم الراسخون. فإذا كان من الناس من ليس برسوس في العلم ربما يجب في نصوص أهل العلم لا يتضح أنه منه حتى نصوص أهل السنة والجماعة. ولهذا يحتاج إلى فقه، يحتاج في فهمه إلى عرضه على أهل العلم، إلى عرضه على كلامه في مواضع أخرى كلام ذلك العالم، إلى عرضه على نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. فإذا الكلام المشتبه قد يوجد في كلام أهل العلم بمعنى يشتبه معناه لا يلتمس المراد منه، قد يوجد هذا في كلام أهل العلم بل إنه موجود وكثير. لهذا اعتنى أئمة الإسلام أئمة أهل السنة والجماعة ببيان الأصول التي من خالفها فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف صحابته. فالصول مبنى عليها وهي التي المرضى يعتقد أهل السنة والجماعة العقيدة السنة يعني العقيدة الشريعة يعني العقيدة ونحو ذلك. تصنف المصنفات بذلك التي تريد أي باطل نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعض المتقدمين. وهكذا نجدنا في كل زمان بحاجة أو بأشد الحاجة إلى أن تكون النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته ونزيد إلى أئمة أهل السنة والجماعة. لأن بعض كلمات الصحابة قد لا تكون وافية منقولة إلينا في كل مثال، فنحتاج إلى فهم أئمة أهل السنة والجماعة لفهم كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام صحابتهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا يتضح الطريق النفس الصواب وتبطل به طرق الضلالات المختلفة. فإذا ما يتخلص به من هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية أن يلتبس طريق السنة والجماعة وطريق أئمة الإسلام. فإذا عندنا الكتاب والسنة واتباع سنة هذه الأمة على وجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبههم بإحسان، والاتباع بأئمة أهل السنة والجماعة الذين بينوا الدين الذي لا اشتباه معه ولا يخرج عنه إلا صاحب خطأ أو صاحب هوى. المسألة الثامنة عشرة هي أن أهل الجاهلية يتناقضون في الانتساب وينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام عن مخالفته لدينه، وذلك كثير في اليهود والنصارى وفي الجميع في جميع من تبع الأنبياء هم متناقضون من جهة أنهم ينتسبون نسبة إلى نبي من الأنبياء وإلى رسول وهم يخالفونه ويخالفون ما أمر به وما جاء به. وقد أوضحنا في كتاب هذا الإسلام هذه المسألة بتفصيل، وذلك من إمام الدار رحمه الله عقد لها بابا في باب ما جاء في الخروج عن دار الإسلام، وأن المنتسب إلى الحق والهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى الإسلام هذا يلزمه أن يكون انتسابه صحيحا، وإلا لكان دعوة وكان تناقضا مثل ما قال الشيخ هاهنا. أيضا إذا انتسب إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة ثم خالف ذلك لغير شبهة وغير تأويل فإنه يكون قد تناقض في ذلك الانتساب وليس عند الشبهة ولا تأويل في بعض المسائل، فإنه يكون تناقض في الانتساب ينتسب إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة إلى السلف وهو ليس على ذلك منهج ويطلب غيره، فإن دعوة الانتساب لا تنفعه لأن أهل الجاهلية انتسبوا إلى إبراهيم وكان ذلك أهم ما يفخرون به ولم ينفعهم ذلك. فإذا قول الشيخ رحمه الله هنا تناقضه في الانتساب تنبيه على هذه المسألة المهمة، وهي أن المنتسب لا يشرف بمجرد الانتساب بل يشرف بصحة الانتساب. إذا كان انتسابه صحيحا على الدين والهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يشرف فإن ذلك شرف له وهو بذلك محق. أما إذا كان ينتسب وهو يخالف فلا تنفعه تلك النسبة منها على صوته بها. وهذا فيه إبطال لما دخل في هذه الأمة من جراء هذا الانتساب، بيان ان ذلك من جنس ما كان عليه اهل الجاهليه ينتسبون الى النبي عليه الصلاه والسلام وهم يخالفونه في ابواب الاعتقاد وفي ابواب العمل والسلوك والاخلاق وغير ذلك، ينتسبون الى الصحابه وهم يخالفون نهجهم، ينتسبون الى الكتاب الى القران وهم يخالفون ما جاء في القران، وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعه لا يخلو من التناقض، لانه اما عصم الله جل وعلا كتابه من التناقض وعصم رسوله عليه الصلاه والسلام فيما اخبر به من التناقض، وهكذا من امر المعصوم هو ما دل عليه الكتاب والسنه وما كان عليه صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام اجمعون، هذا هو خيال من التناقض. اما غيره من الطرق فان صاحب هذا بد يتناقض، تجد في مساله يحكم بالكتاب والسنه ولما كان عليه السلف، واخرى تراه ينقض دعوه كيف ويخرج عنها، وهذا قد تقدم بيانه مرارا فلا نقيد بكلام عليه. المساله الثانيه التاسعه عشره هي انهم يتبعون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين اليه، وذلك من مثل ما قدح اليهود في عيسى، ومن مثل ما قدح من المنافقون بل المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام من جوائز لبعض الصحابة ونحو ذلك، وهذا ظاهر مبين في أن صاحب الهوى يتعنس ما يبذل به حجة من جاءه بالهدى وما يدرك به مكانه، ويكون ذلك عن طريق القدح في الأفعال، إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من الولد، إذا لم يجد طريقا قدح في الأتباع، ليكون قدحه في الأتباع قدحا في المفهوم، وهذا كان في المشركين كما سمعتم، وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل اصحاب المشرك، لان هنا من اشهر الطرق، لان الاتباع ليس بمعصومين، لا بد ان يحصل منهم غلط، لا بد ان يحصل منهم قصور، فاذا ابطل الحق بفعل الاتباع صار ذلك نوع هوى بل هو هوى واحد، وهذا جاء في طرق في هذه الأمة من أظهر الأمثلة على ذلك، قال إن هذا من فعل جهال الحنابلة، حصل ذلك لبعض التصرفات منهم، بل بعض الأقوال من مثل التجسيم الذي كان عند بعض الحنابلة وإثبات استثبات لم ترد في النصوص التابعة من القاضي قبيالة ونحو ذلك في كتابه إبطال تأويل إبطال تأويلات الصفات. قدح المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين في عقيدة الإمام أحمد من أجل فعل أولئك الأتباع، فلما فعلوا ما فعلوا قالوا إن عقيدته يعني عقيدة الإمام أحمد والعقيدة في السنة والجماعة هي أنتجة مثل هذا. ولهذا نقول ها هنا أن القاعدة المقررة أنه ينظر إلى الحق الثابت ولا ينظر إلى من أخطأ تطبيق ذلك الحق. ومن الناس من يقول يخطئ في تطبيق الحق فلا ينسب خطأه إلى ذلك طريق الحق، مثل بعض من ينتسب إلى طريق السلف يخطئ في بعض المسائل، فلا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى طريق السلف إما في الاعتقاد وإما في السلوك من جهة من مثل ما مثلت لك إن تأويل الصفات في إثبات الصفات من طريق التفسير حتى نثبت لله جل وعلا نحوا وسدرا وعبدا ومجاريا في الحل ونحو ذلك، إن هو قد استدل عليه ببعض الأحاديث الموضوع المكذوبة وبالسلوك كذلك. وإن بعض الحنابلة كانت عندهم يعني بعض المنتسبين إلى السنة والجماعة كان عندهم موضوع كما قال شيخ الإسلام وغيره كان عندهم موضوع اجتهاد في بعض المسائل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة، وإنما ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره قوائدهم وبينوه. أصحاب الهوى يتبحون في الحق والعقيدة بفعل الأتباع، وهذا لا يجوز لأن الحق ينظر إليه من جهة نصوصه لا من جهة أتباعه. وهذا تجد أن بعض المغرضين أصحاب الهوى في هذا العصر بل وما قبله من الفضائيين ومن الفضائيين ومن الفلاسفة يقبحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من صحابته رضوان الله عليه بعده من اختلاف بما حصل منه من اختلاف، بل إن بعض الناس قدح في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في المرء عن طريق دولة تقيمه خلافه، قدح في ذلك لأن هذا لم يمكن في الصدر الأول لأن الصحابة اختلف وتقاتل وتناحروا وهم الصفوة، فكيف يمكن الإقامة مع أن الصفوة لم تستطع أمر ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما، وانتشر بينهم القتل وانتشر بينهم ما هو معروف، فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم أنه كان عن اجتهاد وأنهم اعترفوا من الجميع على إبطال صحة هذا الدين وإبطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثر في مؤلفات في هذا العصر تقدح في الالتزام بالإسلام وفي إمكان تطبيقه. كذلك أصحاب المذاهب أتباع الأئمة الأربعة بينهم قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطأ بل ما هو من الإجحاف بل ما هو من الضلال، قد يكون ذلك إما في مقال وإما في رأي وإما في سلوك، ولا يجوز أن ينسب ناقل المقلدين إلى أولئك الأئمة بمنتقص من شأن الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو نحو من الأئمة، لا يجوز أن ننسب تلك الأخطاء التي كانت عند أولئك إلى الأئمة وننتقص
بذلك فقه العلم وما كانوا عليه. لهذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله رسالة معروفة رفع البلاغ عن الأئمة الأعلام، وهذا شاع في هذا الوقت من بعض المؤلفات التي رأيتها واستدلوا فيها على بطلان أو على طرح كبار الأئمة وبعض الأقوال الآخرين من أصحابه. فلا شك أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية بأنهم يقدحون في دار الصالحين بالقدح أو بما ظهر من الأسباب. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين من لازمة السنة كالجريد و أضلاله. هؤلاء أخلاقهم أنشأوا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وعلمت متابعتهم من دواب فعل هؤلاء المتأخرين. لهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنيعه. بعض الوحدانيين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال أنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقين بفلان من الناس جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة والمحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة لكن يستطيعون في الطريق والأسلوب أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ذلك المجد وفي عقيدته. وهذا لا شك أنه يشبه عدم قناعة بما يقوله أولئك يتجاوز هؤلاء حدهم حتى ربما نسبوا بعض منها إلى الكبر وإلى الضلال وإلى أنه فواصيف ونحو ذلك مما توفي قبل نهاية المسجد. فلما مر في هذا المسجد أحد علماء أو المشايخ من السودان وذكرنا في بعض مسائل التوحيد والالتزام بالسنة وإنكار الطرق الصوفية والشركيات والبدع ونحو ذلك، قال في آخر ما قال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها هناك. وجب أنهم أول ما يبدأون بالقدح في الأولياء الذين يعظمون. وهذا لا شك كلام الذي قال سمعته من بعضهم يعني من بعض المنسب إليه وهو صحيح يعني صحيح بالنسبة إليه وهو خطأ. هؤلاء الصوفية أو الخرافيين استغلوا ذلك فنسبوا ذلك الباطل تلك الطريقة الهجة تلك الطريقة التي ليست هي الطريقة الشرعية نسبوها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يتنقصون الجاهلية بفعل بعض المنتسبين إليه ليتنقص من شأنهم في هذه الأمة العلماء بفعل من انتسب إليه. ولا يجب أن يفعل ذلك بل يجب على طالب الحق والهدى أن ينظر في كلام مالك العالم ولا يقدح فيه بفعل الأسماع. لأن نجد كثيرا أن هو العلماء من يظهر عنده دروس ويستفيد منه ربما من الزمن بعض الناس وتجد أنهم أي بعض الطلبة طلبة العلم وتجد أنهم يخالفون طريقة يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنة والجماعة. لا يجوز أن يقدح في أحد من أهل العلم بفعل بعض المنتسبين إليه بل أعظم من ذلك أنه قد قبح في الإسلام بفعل المسلمين. ولا بد هنا أن يكون تباين بين الإسلام والمسلمين لأن المسلمين بفعلهم لا يدلون على الإسلام. من أراد أن يعرف الإسلام وأن يتعلم الإسلام يأخذه من علمه الصافي لا هو إلى أفعال أهله، لأنه ربما كان في أفعال أهله معنى صهد عن الالتزام بالإسلام وعن اعتقاد صحته وأنه يمكن التطبيق وأن الالتزام به سهل ليس. وهكذا فهذه المسألة مهمة في أنه لا ينتقص من أحد بفعل بعض الأتباع، يعني هذه من خصال أهل الجاهلية، بل يجب أن ينظر إلى ذلك المتبوع ونعرف أقواله ونعرف أحواله، فإن كانت على الحق والهدى نثني عليه خيرا وخطأنا أتباعه فيما قام إليه. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرح لدي كلمات من قطوط الغيب لعبد القادر الجيلاني، ومن جنس ثنائه على علي الذي تتبعه الطائفه العدويه ونحو ذلك، فيثنى على الصالحين اذا ثبت صلاحهم وسلامه اعتقادهم، واما الاتباع فيذمونه، وذم المتبوع بفعل التابع هذا نوع وخصلة من خصال أهل الجاهلية. المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية التي نعرض لها في هذه الليلة هي أنهم يعتقدون في مخارج السحرة وينكرون كرامة الأولياء. اعتقادهم في مخارج السحرة وإنكارهم لكرامات الأولياء، واعتقاد أن تلك المخارج أنها من كرامات الصالحين، بل نقولها يمكن أخطأت في ذكر المسألة، يقول العشرون اعتقادهم في مخارج السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبه لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام سخرت له الجن والطير وسخرت له الريح، سخرت له اشياء كثيره. السحره فعلوا بعض الاشياء، فاهل الجاهليه ظنوا ان مخارق السحره من جنس كرامات الاولياء، فنسب فعل السحره الى سليمان عليه السلام، نسب فعل أهل الخوارق والشعب إلى الأنبياء، بل جعلوها من كرامات من الكرامات، يعني جعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذين وأولئك المشعوذين وأشباههم جعلوهم من الصالحين من الأولياء الذين تبقى لهم الكرامات. وبدليل هذا نقول إن المخاريق والخوارق على ثلاثة أقسام. خوارق أعطاها الله جل وعلا للأنبياء، خوارق أعطاها الله جل وعلا للأولياء، وخوارق جرت على يد الفرقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياء. الأولى أنا وهي المخاريق التي جرت على يد الأنبياء، هذه التي تسمى آيات وبراهين ومعجزات للأنبياء، والثانية هي التي تسمى كرامات الأنبياء، والثالثة هي التي تسمى أحوال شيطانية وشعوذة وعجل وسحر. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء كما قالوا في عقائدهم، يؤمنون بكرامات الأولياء، فأولئك ينسبون مخارج السحرة ضد الكرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة في ظلم أو تأثير
الله والسنة والجماعة والاختلاف هو كل مؤمن فقير وليس بمؤمن. كل مؤمن فقير وليس بمؤمن. فإذا ما يجري من الخوارق على يد من ليس بمؤمن فقير واخرا ومتابعته للسنة واتباعه تحريم الحلال تحريم الحرام الحافظ على الواجبات والفعل هذا الحرام وجرت على سيدي هؤلاء يعني من كان من التحرير السنة من الحرام لأن البلد يقول على هذا الوصف وقد يكون في حقه إكرام وقد يكون حالا شيطانيا. أما إذا كان على ضد ذلك من كان أهل المعاصي في البدع الفصول الشركيات ونحو ذلك فهذا لا شك أن ما يحصل له إنما هو من قبيل المخالف والأحوال الشيطانية لأن الحرام نعمة يعطيه الله جل وعلا أي رياضة يعني المؤمنين أن يتقيه وأما السحرة والمشعوذون وأشرابهم فإن ما يجرى على عيدهم من الخوارق فإنما هو من الشياطين. وهذه الأمة يعجل مشابهتها من السلف جرى في يد على يد كثير من المنتشرين لهذه الأمة بعض المخارق كثيرة من مثل مشي على الماء تصوير في الماء من مثل طوران في الحيوان من مثل صنيع الأصوات البعيدة من مثل الشيوان بعض الموتين الحيوانات ونحوها ونحو ذلك فيجري على يد أولئك المشاورين أو أولئك الفرقة يجري على يدهم بعض المخارق فإن غزا بهم الإكرام فجعلوا مخارج السحر كرامات وجعلوا أولئك السحرة وأولئك المشاورين جعلوهم أولياء وهذه الشعبة من جنس ما كانت من بعض الجاهلية حيث جعل طائفة منهم السحرة سحرة والمرضة من الشياطين لتطلع سليمان عليه السلام لأنهم فعلوا السحرة وكان السحر عنده من جنس ما يفعله سليمان عليه السلام. من هذا اشتد نكير السلف على من ظهر من ذلك وقال من قال منهم إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا يظننك حتى تجده بالكتاب والسنة لأن ذلك قد يكون مثل الشياطين قد تدعى لتحمل الرجل المشاهد ساحب ونحوه وتجعله ينشأ على الماء على قدر يطير في الهواء ونحو ذلك كما يجري بمعرفه من مثل الاخطار لذلك قد يدخل من الرجل يسقط الماء ولا يضر ذلك قد يجعلهم الرجل او المراه يرسل الى الجهل ولا يضر ذلك قد يجعلونه يدخل في حلقه نوع حار تفسير او سكين ونحو ذلك ولا يضر ذلك هذا لا يظهرنا بالرقعة لأنه مجزم لأن تلك المخارج قد تكون أحوال شيطانية وقد تكون من الله جل وعلا يعني كرامة من ذلك الفرق بين هذا وهذا الفرق كما قال حتى تؤمنه بالكتاب والسنة أو كان الرجل منتبع وليس بمنتبع مستقيم صاحب تحليل الحلال وهذا الواجبات تحليل من الكرامات ونحو ذلك فهذا نظر على يده من كرامات الدين سواء كان في من جهه الكشف والعلم او من جهه القدره في التركيب واما اذا كان الرجل ليس على ذلك فاسد مشعل مشرك مرتبع ونحو ذلك فهذا ما يجري على يده من يعلم جزءا انه من اخرى قال هو من اشهر الطرق ويجعلون من عوامات الكرامات وصحة الطريقة التي ينتسبون إليها أن يدخلوا الماء كما يدخلوا الرفاعية من تصوفه من بلاغة
صحة طريقة أحمد الرفاعي عنده أن الأسباب هي الصلاة في النار ويأخذها كل ما ولا تحرق شيء منه ولا تضرب منهم مرتين صالحة ويكون لهم كرامة ومنهم وهم الأكثرون فليسن ذلك من وجه الشياطين يعني تكون لنا مثل الشيطان وتكون لنا الحقيقة ويرسل هذا ويعبر بسرعة ولا يضر ذلك بمساعدة الشيطان وهو كذلك والذي من يكون أخلاق الصوفية والولاة يكون هذا المسألة بالوضوح وأن من هذه الأمة من جهل من هو مشاعر فاسق مبتدع مشرك من جعلوه في مصاحب الخير من جعلوه في مصاحب عباد الله الصالحين الدليل هو جريان تلك المخاريق على تلك وتلك المخاريق ليست الدليل لأنه قد تكون أحوالا شيطانيا إذا كانت بل في أحوال شيطانية إذا كانت من أصحاب البدع والقصور 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 نكتب هذا القدر من بيان هذه المسائل وننبه لأنه من الأسبوع القادم إن شاء الله نستشهدكم في الدرس الأسبوع القادم من هذا الليلة ليكون لنا درس إن شاء الله تعالى وما بعرف لكم إن شاء الله هذا ما أسلم بالصلاة والسلام على الهدى إلى الخير وعلى المعرفة
لأن الجماعة هي ما كان على
معه من ذلك هو وهو في تفسير التوحيد وتفسير صلاة الله عليه وسلم خالق كل تفسير الصحابة وفي مثال الصحابة في الغيبين وفي مثال الكثير وليس كان في بعضهم خطأ وهذا كان أئمة أمة السنة إلى الجماعة كثيرا وإنما ينتشرون إلى الفهم وإلى الحديد وإلى الصلاح لأنهم يخرجون بذلك عن الدائرة الأوسع التي أدخل غير أهل البدع أنفسهم فيها فلما راى اهل السنه والجماعه الاصل رفضها على الصحيح وهم الجماعه حق لكن المفروضون والاشاعر يرضون بما اهل السنه والجماعه لكنهم اذا قيل لهم على طريقه السلف خالفوا وهذا يقول كل اصل من اهل السنه والجماعه هم السلف لكن إذا كان ثم الانتهاك الانتهاك فنقول الانتهاك بطول السلف أخص من الانتهاك من السنة والجماعة فإنه قد يكون الرجل ينتهي إلى السنة والجماعة وإذا أردته بالانتهاك إلى السلف لم ينتهي لهذا كان الانتهاك بطول السلف هذا لأجل إخراجه لبعض المنتسبين خرهم في السنة والجماعة فمن أطلق لفظ أهل السنة والجماعة يريد به المعنى الصحيح وهو العموم عن التعليم والصلاة كان أطلقه صحيح وكلامه سلامة أما إذا أطلقها ويريد بذلك أنه ليس المفروض أن يكون عالمه السلف وإنما على مرجوح السنة والجماعة والذي يشمل الطلاقة التي تنفس بلا ذلك قلنا من ذلك خطأ وهذا هو تفسير المقام في هذه الأقوال وبعض الناس يخطئ وينفس بالسلف ويقول أن السلف هم أهل السنة والجماعة مطلقا وبعضهم يخطئ ويقول أن السلف وأهل السنة والجماعة كل واحد والصلاة هو التفسير وهو معنى واحد في الأصل ولكنها من جهة التطبيق اختلفت وهو يمكن أن يحصل للواحد الكرامة وكي قد يحصل له كرامة بقدر ما عنده من الدنيا لكن لا يمكن بأنها كرامة لا يكون بأنها كرامة والكرامة لا يرفق فيها مراحل السنة والجماعة وإنما هي مثل كل من شكر له يجب عليه أن يشكر الله تعالى عليه لا يرفق فيها مراحل السنة والجماعة لكن هذا التحسين بعد ما يوفى في مشكلة الإسلام كان الإيمان تحسين الكرامة في هذا المعنى وهذا يقول هذا السنة إن كرامات الأولياء ليس بيضر مبلغ المعجزات الأولياء لأنه لم ينتهى في كرامة خالق العادة لكن الأولياء بهم الأعظم كرامة الأولياء بهم لأن الحاجة إلى معجزاتهم الكرامة أما كرامات الأولياء فالصالحون المصدقون فهي أقل من تلك المرحلة كذلك من حصلت له من ليس بمؤمن مصدق فهو اختاره بعض المعاصي قد تحصل له لكن لا يبدو بانها كرامه لكن هو اذا علم ذلك من نفسه فهو يشكر الله تعالى عليها ويستقيم على
الطريق
لأن التقوى في التفاعل لهذا كل من عنده دعم الإيمان ودعم التقوى ولم يكن عنده دعم ولا شيء الولي ليس هو المؤمن الكامل المتقي الكامل بل كل مؤمن تقي له نصيب من الولايه الولايه اليهود
بأمر ما عنده من الإيمان والتقوى.
من جهة الله
له وباء، لكن قد يفصل إذا كان التقسيم يريد الإيضاح. أما إذا كان يريد أن يكون هناك من خالق آخر فهذا لا شك أنه قرأ. يقول ما هي الأدلة التي تقوم عليها تقوم الجماعة الخاصة ومن الأمام الصماعة توصل على تقصير معين في الأمة فهي يطلق عليها اسم الجماعة الخاصة وهل صح من يقول أن الجماعات تكون لبعضها على بعض. أولا في دولة الإسلام يعني في الدولة الإسلامية لا يجوز أن تقوم الجماعة السرية كأصل بدلا من السنة، لا يجوز أن تقوم الجماعة السرية لها أهداف خاصة سرية لأن هذا في اطلاعات عامة على أمم الحق. وجهة أخرى في المدرسة السنة فإنها السنة والجماعة يقرون للجماعة بلعب الجمهور تضمن للدعوة والخير بثمر منه للهدى والصلاح تضمن المشروع بكون فيه تطاوعا وليس فيه طاعة ويكون فيه اختلاف ولكن فيه من الجميع يكون فيه نظام وليس في تنظيم. وهذه هي اصول دعوه كل من تجمع من اهل السنه وجماعه في قديم الزمان وفي حديث في الاسلام الاولى وتكلم عن الجماعه في كثير من الامارات ويعني بها التجمع المشروع كما بدر ما كان اصحابه بينه يتطايعون وهذا هو الذي جعل النفس ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ارسل نبيا وهو من اليمن قال تطايعا ولا تختلفا فكان هذا اصلا لكل من يجتمعوا على الدعوه فيكون بينهم تطايعا اما الطاعه يعني ان يكون التابع مطيعا وذوقه طاعه من هذا الامور هذا لا يجوز في دوله الاسلام يعني هذه الطاعه خاصه لم تأتي النصوص بها ولم يضعت النصوص بالطاعه الصغر لأجل الحذر إلى ذلك أما في الحذر والعبادة فإذا كان كما يريد الأم الشرع القائم موجود المسلم والبيعة له من عقبة فلا يجوز أن يكون من طاعة مستقلة في الحذر دون طاعته لكن يكون هناك تطاوع كذلك من جهة التنظيم ومن جهة الجماعات تتجمع على تنظيم وهذا هؤلاء كما رأيت في بعض المخلوقات يستدلون بمقام من مقالات الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وهو يذكر أن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر النظام يعني ما يعني به النظام وما يعني به التنظيم ولم يذكر التنظيم لأن التنظيم هذا حاجة تنظيم معنى تكوين رأس يشير يطاع ومن تحته تبلغ لهم الأشياء كما يحصل من طاعة الإمام هذا لا شك أنه لا يدل ولا يدل عليك عن شيخ الإسلام والسنة ولا على غيره. إذا فتحقيق القلق في هذه المسألة وهي تكوين الجماعة الخاصة أنه يجوز أن تكون الجماعة من أهل تكوين على الخير والفتن من ثلاثة أربعة عشر وثلاثة نتعاقى نقرا ننصح نذهب الى الكلام ندعو ونحو ذلك لكن بين المقاطع وليس غير المقاطع بين المقاطع وليس عندنا تنظيم وهذه هي اصول الدعوه الناجحه ومن خلالها هي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسلم الاسلام.
ما شو
اسمه؟
Thank you.